بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبأخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن حقوق الطفل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة وما زلنا مع هذه المجالس العطرة والتي تتعلق بالحقوق على جهة العموم، وسبق وأن أشرنا إلى حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق العلماء وحق ولاة الأمر، وكذلك الحقوق بين الزوجين وحقوق الأولاد وحقوق الجيران وشيء من هذا القبيل. اليوم أتحدث عن حق عظيم أيضا من الحقوق التي كفلتها الشريعة له، وهو حق الطفل. فالإسلام جاء بالعناية بالطفل عناية فائقة في واقع الأمر تفوق كثير من الاهتمامات، ذلك أن الطفل يولد ضعيفا وصغيرا ويحتاج إلى جملة من الأمور وجملة من الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا. من ذلك أن الحق حق الطفل يبدأ قبل وجوده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. وهذا يدل على أن ينبغي على الوالدين أن يعتني بذكر الله حتى لا يلطخ الشيطان هذه النطفة بشيء من الأذى أو يمسها بشيء من الضرر. أيضا الإسلام اعتنى بالطفل وهو في بطن أمه قبل أن ينتقل إلى الدنيا، فهنا يجب على والد الطفل أن ينفق على أمه المطلقة إذا كانت حاملا مثلا، ولا يجوز له أن يهملها فيتضرر الطفل. والله جل وعلا يقول: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الأمر الآخر مسألة العقيقة، ولذلك يوم السابع من ولادة الطفل يسن أن يعق عنه، فيقوم الوالد فيذبح العقيقة عن ولده، وإن لم يحصل في اليوم السابع ففي الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، وهذه السنة. وما بعد ذلك يبقى حق مطلق للولد على والده. جاء في السنن من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. كذلك مسألة الرضاعة، الرضاعة حق للمولود مدة سنتين كاملتين، وهذه الفترة كما يقول الأطباء هي التي تشتد الحاجة إليها، حاجة الطفل، وهي التي فعلا تغذي الطفل الغذاء الذي يكون بحول الله وقدرته سبب من أسباب صحته وعافيته وكونه سليما من الآفات وبعيدا عن الأمراض بحول الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك الرضاعة حق للمولود على أمه، ويجب على والد الأم أيضا أن ينفق على ويجب على والد الطفل أن ينفق على زوجته حينما تضع حتى تقدر على على رضاعة الطفل. أمر آخر ما يتعلق بمسألة التعويد على العبادات، من جملة ذلك ما يتعلق بقضية الصلاة. الصلاة مهم جدا أن يربى الولد منذ الصغر على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا الحديث له تتم بحول الله، عندنا جملة من الحقوق، لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المجلس القادم نكمل بقية الحقوق التي للطفل على والده. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على البرنامج.
وياك تفضل أخ
محمد. بارك الله فيكم. عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل يجب على كل شخص مسلم أنه يكون يكتب وصية؟ وهل إذا كان واجب هل يجوز أنه أحدد في الوصية أنه تنتقل أملاكي مثلا لأشخاص معينين بينهم، ولا هذا لا يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بارك الله فيكم، أنا كنت من كام يوم أصلي ويا واحد في مقر العمل، وكان هو الإمام، فكانت صلاة جهرية، وصلى الركعة الأولى قرأ فيها سورة الناس، والركعة الثانية قرأ فيها سورة الإخلاص، فهل هذا يجوز أم لابد من الترتيب؟
إن شاء الله.
ترتيب السور
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ.
وياكم إن شاء الله.
حياك الله، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بكلم الشيخ، عندي سؤال عن الصلاة.
تفضل تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل تفضل.
حياك الله.
اسمعك الشيخ.
هلا مرحبا الشيخ.
مرحبا.
لو سمحت الشيخ، أنا ساكن في المنطقة الغربية واستأجرت بيت في أبو ظبي.
نعم.
في الطريق أنا أقصر وأجمع، ولكن لو أنا قصدت مشوار من المنطقة الغربية اللي هو بيتي سابقا لأبو ظبي ورجعت بدون ما أروح لبيتي المستأجر، أنا أقصر ولا ما أقصر؟
إن شاء الله. واضح السؤال أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. حياك الله، حياك الله. وزع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يبارك فيك، إذا مثلا امرأة عندها مثلا عملية، والعملية هذا بالعورة المغلظة، العملية بيعملها لها يعني دكتور، في عدم وجود دكتورة، والمرض هذا إذا ما يعني عملت المرأة هذا يمكن يتضاعف عليها، فشو حكم الشرع بارك الله فيك في الموضوع هذا؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير بهالزاع. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ محمد يقول: هل يجب على كل مسلم أن يكتب وصيته؟ وأيضا فضل الشيخ يقول: إذا مثلا كانت الوصية وكتابتها واجبة، هل يقول فضل الشيخ يجب أن أحدد أن مثلا تنتقل أملاكي أو أموالي إلى فلان وفلان وفلان، وحدد أشخاص بأعينهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للوصية على قسمين وضربين، وصية واجبة ووصية مسنونة. أما الوصية الواجبة فهي ما يتعلق بذمته التي شغلت بحقوق الناس، فإن كان عليه ديون أو عنده أمانات أو عنده عواري للناس، فيجب عليه أن يكتب هذا في وصيته، وأن يقول: فلان يطلبني المبلغ الفلاني، وفلان لديه أمانة عندي، وفلان لها كذا، وفلان له كذا. هذا يجب على الإنسان أن يقيد هذا وأن يكتبه، ما دامت أن الذمة، ما دامت الذمة مشغولة بهذه الحقوق. أما الوصية الجائزة أو المسنونة فهي أن يوصي بالثلث من ماله فأقل لغير وارث، أن يورث بالثلث من ماله فأقل لغير وارث. كان يقول مثلا: الثلث من مالي لمثلا طلبة العلم أو طلبة الفقه أو طلبة الشريعة، أو مثلا للعمليات الجراحية مثلا، أو تبنون لي في مسجد مثلا، أو تذبحون ضحية كل سنة عندي بهذا الثلث، وشيء من هذا القبيل. شيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل هذه هي الوصية، هذه هي الوصية، الوصية من حيث الوجوب هي ما يتعلق بالذمة من حقوق الناس، وأيضا الوصية المسنونة هي ما تتفضل به أنت من خلال جزء من تركتك لا تتجاوز الثلث، الثلث أقل في الأعمال الخيرية الأعمال الصالحة.
أيضا هو الشيخ الأخ عبد الله الأخ محمد يسأل يقول أصلي مع شخص في مقر العمل، ويقول فضل الشيخ أنه هو اللي يعني صاحبه هو كان الإمام يصلي في صلاة جهرية، فيقول قرأ في السورة في الركعة الأولى سورة الناس، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص، هل فضل الشيخ يقول هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني الإتيان بسورة في الركعة الأولى ثم يعود إلى سورة ثانية في الركعة الثانية قبل هذه السورة الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، لكنه ترك الأفضلية كما ينص على ذلك الفقهاء، وإلا الجواز جائز. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فافتتح البقرة ثم ختمها ثم قرأ النساء سورة النساء ثم ختمها، فلما ختم رجع إلى سورة آل عمران. أخذ من هذا العلماء جواز قراءة السورة المتأخرة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ سورة متقدمة، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يعني بالنسبة لمسألة ترتيب السور الأفضل والأكمل أنه يرتبها بهذه الطريقة، يعني على حسب ترتيبها في القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول يسكن في المنطقة الغربية ويقول استأجر منزل في أبو ظبي، يقول فضل الشيخ إذا مثلا قدم إلى أبو ظبي لم يذهب إلى بيته الذي استأجره ثم رجع مرة أخرى إلى المنطقة الغربية، هل فضل الشيخ يجوز في هذه الحال أن يجمع ويقصر الصلاة وهو في أبو ظبي إذا لم يعني يدخل في بيته أو يذهب إلى بيته؟
الحمد لله. يذكر الفقهاء بأن المسافر إذا مر في بلد له فيها بيت أو زوجة انقطع القصر، بمعنى أنه لا يترخص برخص السفر، ولا يذكرون في قضية أنه يدخل أو لا يدخل، العبرة بوجود هذا السكن أو هذه الزوجة في هذه البلدة. فحالتك يا أخي الفاضل هي تنطبق على ما يذكره الفقهاء من أن الترخص برخص السفر ينقطع بمجرد وصولك إلى بلدة فيها لك بيت أو فيها لك زوجة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو هزاع يسأل يقول امرأة ويقول فضل الشيخ ستجري عملية في العورة المغلظة، ويقول الذي سيجري العملية رجل طبيب، رجل يقول لعدم وجود طبيبة في هذه الحال، فضل الشيخ يقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله يجوز إذا انعدم وجود طبيبة أو وجدت لكنها غير متخصصة أو غير قادرة، وذلك للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كانت المرأة محتاجة إلى العملية ومضطرة إليها وترك العملية قد يسبب لها تلف أو مضاعفات مثلا، وبحثت فلم تجد طبيبة أو وجدت لكنها غير متخصصة بأمراض النساء والولادة مثلا، ولا يوجد إلا طبيب ولا يمكنها السفر إلى بلد فيه طبيبا مثلا، أو مثلا لا يمكنها الانتظار حتى تصل الطبيبة، فيجوز في مثل هذه الحالة للقاعدة الشرعية إلا ما اضطرتم إليه، وهذه قاعدة عامة في هذا المسائل. والقاعدة كما ذكر قبل قليل الضرورات تبيح المحظورات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجريديو. معنا خرامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك إذا سمحت عندي سؤال.
نعم تفضل خرامي.
أنا دايما لما أجي أقبل على الصلاة في بعض الأحيان بيجي لي زي هاتف كده، إنه دايما في عندي ريح أو إنه الله يكرمكم محتاج أدخل الحمام. وقت ما الصلاة تخلص الهاتف ده يروح وما جيتش عندي، فهل ده يعتبر مثلا وسواس أو يعتبر شيطان؟ وهل لو أحسست مثلا أو جاء في ذهني إن أنا أخرجت ريح، هل ده يعتبر ريح فعلا ولا ده يعتبر من قبيل الوسواس في الصلاة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رامي، تسمع إن شاء الله الرد من فضل الشيخ. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
إياك أبو علي، الله يبارك فيك، تفضل.
يا شيخ، عندي أخوي في بلدي عمل حادث سيارة وتوفى.
الله يرحمه.
مر من 3 سنوات وخلف زوجة وثلاثة أطفال قصر أقل من 5 سنين، ولدين وبنت.
نعم.
ووالدتي وزوجته. الآن أهل ليس هو الخاطئ، يعني الاتجاه الذي ضربه بالسيارة الثانية هو الخاطئ، لأنه خرج له في الطريق الثاني نتيجة سرعة وهكذا. الآن أهل الشخص الآخر هذا الجاني يماطلون في الدية وقالوا مش معتاد عليها في بلدنا، إذا بدكم مبلغ معين ماشي الحال، وإذا ما بدكم مبلغ معين خلص ظل هيك. للأسف الشديد رحنا يعني سألنا دار الإفتاء هناك وقال لنا لابد من الدية، ولكن الدية غير متعارف عليها هناك، والدية فهو عارض مبلغ 10% من الدية تقريبا.
كيف؟
فهل يجوز
مبلغ كيف؟
الجاني عارض عشان نتنازل عشان والدتي وزوجة المرحوم بإذن الله وأطفاله يتنازلوا عن حقهم، عارض ما يكافي 10 إلى 15% من مبلغ الدية لو دفع الدية 100 ناقة. هي الخط الخطأ. هي أفتت في دار الإفتاء في هذه البلد. ولكن الآن إحنا خايفين إنه ما يحصلوا شيء الأطفال، فهل يجوز لوالدتهم أو وكيلهم أن يتنازل على بقية الدية أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
هذا بالنسبة للموضوع هذا. الموضوع الثاني يا شيخ جزاك الله خير، إحنا مقيمين هنا نشتغل في دولة الإمارات، هل يجوز لنا القصر ولا لا يجوز لنا القصر؟ هذا رقم 2. رقم 3 إذا وقتكم يسمح لو سمحت.
تفضل.
اللي هي ماذا نفعل يعني في بلدي؟ اشتهرت يعني أني مثلا تخرجت بمستوى تعليمي الحمد لله عالي والكلام كثر علي، ومن الكلام هذا بدأت أشوف في مشاكل تصير لي وأشياء صحية، هل يستحسن أن أقوم بالرقية مثلا؟ كيف يعني، هل في حاجات تحفظ نفسي مثلا من العين والحسد والأشياء هذه، وإلا بس المحافظة على الصلوات وقراءة القرآن يعني أشياء؟ جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله الجامعة. حياك الله. حياك الله أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وإياك، تفضل محمد.
الشيخ رحت حلاق عشان تكفي الشعر، فهو حلاق شو سوي؟ أمدن يسوي شعر مثل قصة هذا أوروبية. وفرحان يقول أنا سويت لك قصة علشان قلت أحسن واحد أنا، قلت أنا سني لا يجوز أحد مثل هذا قصة أوروبية، فأنا عملت بعدين قرأ كامل قرع يعني قصته كامل. بس أنا أسأل الشرع، هذا مثلا إذا صدفة أنا بعض الأحيان أشوف بعض الأشخاص قصة هذا أوروبية، لأن أكثر حلاقين بيعملوا عمدا عشان يقول أنت فرحان عشان أنا أسألك قصة حلوة كذا، بس هل هذا في الإسلام يجوز؟ والسؤال الثاني، شخص من صديقي يقول أنا أتبرع الدم في مستشفيات في أي مكان، يقول بعض الأحيان بيعطوه الفلوس 200 درهم، هو يقول أنا أشيل هذا الفلوس يرسل في بلاد، يقول مثل هذا أفعال زين. والشخص ثالث يقول لا، أنت سوى حجامة في حياتك لو في مرة، لأن حجامة وارد عن رسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لا أنا يشوف أحسن من حجامة أتبرع بالدم بالفلوس أو بدون فلوس. إجابة عن 3 سؤالات وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله اللي جام فضل الشيخ. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص الصلاة أخوي.
نعم تفضل.
أنا من الفجيرة أطلع على أبو ظبي
عندي شغلة مثلا مع الأهل وكذا وأطلع وأرجع البيت. بس يعني مثلا صليت مثلا العصر مغرب العصر عقب كملت درب اللي مسيا وصلت البيت أنا مسكت هنا في الطريق مرات يعني من التعب وقفت في الطريق وأنا هل يجوز إني أكثر ينصر البيت مثلا يعني أكثر ولا لازم أصليها صلاة كاملة؟
لو تعيد السؤال أخ يوسف أنت تصلي العصر في الطريق والمغرب
المغرب ما حصل نسيب أكمل الدرب اللي أوصل البيت أوصل البيت تقريبا الساعة 19
تريد أن تقصر وتجمع الظهر مع المغرب مع العشاء في البيت
المغرب مع العشاء في البيت أكون في التعبان يعني خلاص أنا ما أقدر بتحاول أني أصلي
إن شاء الله
يجوز ولا ما يجوز
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أخ يوسف. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ رامي يقول عندما أتي إلى الصلاة يأتيني فضل الشيخ أقول أظل شعور وإحساس أن يعني بيريح وأحتاج إلى الذهاب إلى الحمام. عندما يقول فضل الشيخ تنتهي الصلاة يذهب كل شيء، هل يقول فضل الشيخ هذا من الوسواس؟
الحمد لله بالمجزوم بأن هذا وسواس وأن الشيطان الآن يحاول معك حتى يفسد عليك عبادتك، ولذلك يا أخي الفاضل أله عن هذا الأمر ولا تلتفت إليه ولا تشغل بالك به. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني تقرقر بطنه مثلا، الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين أنك على طهارة، وهذا شك طارئ. ولذلك يا أخي الفاضل احذر، فإن الشيطان له محاولة معك ليفسد عليك العبادة وليدخلك في عالم اسمه عالم الوسواس، إن دخلت منه صعب عليك الخروج منه. ولذلك يا أخي الفاضل استقبل صلاتك، استقبل عبادتك، إذا جاءك مثل هذا الشعور استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وادخل في الصلاة مباشرة ولا تلتفت ولا تقطع صلاتك، وبهذا تدحر الشيطان ويذهب عنك وسواسه.
أبو علي فضل الشيخ يقول أخي توفي في أو نعم فضل الشيخ يقول في بلدي بحادث سير، ويقول فضل الشيخ أن الخطأ كان على من يعني صدمه، يقول ترك زوجه وثلاث أطفال قصر ووالدتي، فيقول فضل الشيخ الآن الدية في بلدي هناك يقول لا يعطون أو غير متعارف عندهم الدية أنهم يعطون الدية، فيقول فضل الشيخ يقضوني يماطلون في الأمر حتى يضطر يقول أهل المجني عليه أن يقبلوا بمبلغ معين ويتنازل أهل المجني عليه. في هذه الحالة فضل الشيخ يقول الآن الذي عرض علينا هذا الشخص عرض علينا 10% أو 15% من مبلغ الدية، هل فضل الشيخ يقول يجوز لنا أن نأخذ هذا المبلغ حتى لا يذهب يعني فضل الشيخ يقول أموال هؤلاء الأطفال الصغار؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، وذلك لقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فيجب أن يدفع الدية، يدفع الدية إلى أهله، وهذا حق شغلت به ذمة القاتل وأيضا عاقلته، ولذلك دية الخطأ تجب على القاتل وعلى العاقلة أيضا على التسهيل والتيسير، تدفع على 3 سنوات كأقصى حد أو إن جمعوها مرة واحدة فطيب. الأمر الثاني يحرم على أهل يحرم على الجاني خطأ أن يماطل في الدية، ويحرم على كل من يعينه على ذلك، ولا يجوز له أن يقول والله في بلدنا ما في دية وفي قانوننا ما في دية، لا، الاحتكام إلى الله وإلى رسوله، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك، يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كانت المحكمة أو الجهة المسؤولة لا تحكم بالدية فهذا لا يعني بأنك أن تتخلى عن الدية، والدية معروفة ومنضبطة ولله الحمد. الأمر الآخر إذا وصل الحال كما ذكر الأخ السائل بأنه احتمال يذهب الحق وأنه يمكن الحصول على بعض الحق فلا بأس لا بأس بأن تحصل على بعض الحق حتى توزعه على الورثة أو الذين خلفهم الشخص الذي جني عليه، ولكن يبقى الباقي حق في ذمة هؤلاء ويسألون بين يدي الله عز وجل. ولذلك يا أخي الفاضل ذكروهم بالله وخوفوهم بالله وبينوا لهم بأن هذا أمر لا يجوز، ويجب عليهم أن يعطوا الحقوق إلى أصحابها، وأنهم لا يجوز لهم أن يلقوا الله وفي ذممهم شيء من الحقوق للآخرين. فأما بالنسبة لما سألت عنه فنعم، خذ هذا وطالب بالباقي، طالب الباقي وفق ما هو مقرر من الدية الشرعية، وزع هذا على الورثة قسمة الميراث، قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم الثمن، وللوالدين السدس، للأب السدس وللأم السدس إن كانوا عايشين.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول له أنا مقيم هنا في الإمارات، هل يجوز يقول فصيح للجمع والقصر؟
الحمد لله، كونك مقيم هنا ومستقر وتعمل لا يحق لك أن تجمع ولا أن تقصر، فهذه أصبحت الآن بلدك الثاني، ولذلك هي محل إقامة لك، فأنت قلت أنا مقيم، ولذلك لا لغة ولا شرعا يصدق عليك أن يقال مسافر، أنت مقيم، ولذلك تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد ولا تترخص برخص السفر.
نعم. أيضا الشيخ يقول انتشر في بلدي أني أقول تخرجت في مستوى تعليمي عالي، ويقول الآن يعني تحصل لبعض المشاكل ومشاكل صحية إلى غير ذلك، يقول هل أقوم بالرقية الشرعية وكيف أرقي نفسي وكيف أحفظ نفسي يقول من العين؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يحافظ على نفسه من الأشياء الواقعة ومن الأشياء المتوقعة، ولذلك مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء هذه تحفظ الإنسان بحول الله وبقدرته وتقديره سبحانه وتعالى من الشرور سواء الحسية أو المعنوية، ومن الأرواح الخبيثة ومن إصابة العين وغير ذلك. والمقصود أخي الفاضل إن شعرت بتغير وشعرت ب يعني فعلا إصابة بالعين، فعليك بقراءة سورة الفاتحة بنية الاستشفاء، اقرأها كثيرا بنية الاستشفاء، وكذلك عليك بآية الكرسي، وكذلك عليك بالقواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مجموعة، اقرأها بارك الله فيك ورضي عنك. الأمر الآخر، اعتصم يا أخي الفاضل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأوراد والأذكار في الصباح والمساء، احرص على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وتنتهي بأذان الظهر، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر وإلى غروب الشمس، ولو قلتها بعد المغرب لا بأس، لكن الأفضل أن تأتي بها في العصر، وهي موجودة، وهناك خدمة لكثير من أهل العلم لهذه الأذكار، وجمعوها طبعوها في كتيبات. فالمقصود بارك الله فيك تعتني بنفسك وتكثر من الرقية الشرعية، ترقي نفسك باستمرار، وتتحصن أيضا بأذكار الصباح وبأذكار المساء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ محمد يسأل يقول ذهبت إلى الحلاق فيقول بالعمد، يقول عملي قصة أوروبية، يقول بعد أن عملي يقول لم انتبه إلا بعد أن انتهى، فيقول عندما سألته لماذا فقال لي لأني يعني فالشيخ يعني أراد أن يعني يفرح هذا الشخص بهذه القصة، فيقول عملت ما يسمى بالقرعة وأحلقت الرأس شعر الرأس كاملا، هل يجلس فالشيخ يقول مثل هذه الأمور؟
الحمد لله. أولا يعني ينبغي للمسلم أن لا يسلم نفسه للآخرين، وهذا للأسف الشديد الآن تجد بعض الناس إذا ذهب إلى الحلاق تجد الحلاق يفعل به ما يشاء، أو ذهب إلى الخياط تجده يخيط له ما يحلو للخياط، وهذا غلط. فالواجب على المسلم إذا دخل عند الحلاق وعند الخياط أن يقول افعل كذا وكذا، لا يقول أنت وشأنك، لا ما يجوز، مثل ما حصل مع الأخ محمد الآن. ولذلك ابتداء، وهذا الذي جرت العادة به، أن الشخص الذي ذهب لمحل الحلاق يقول افعل كذا وافعل كذا، هذا أمر. الأمر الثاني، يجوز لك أن تطالب الحلاق بتعويض لأنه جنى عليك في مثل هذا الأمر، فهو استعمل الحلاقة بحيث أنك لم وأنت لم تطلب منه هذا النوع من أنواع الحلاقة وأضر بك، وإذا كنت تحتاج إلى الشعر فلك الحق الكامل أن تطالبه بتعويض، وهذا التعويض يتم عن طريق المحكمة وعن طريق حكمين تحكمهما شرعيين في مثل هذا الأمر إن أحببت. الأمر الثالث بالنسبة لك، كونك حلقت شعرك كاملا هذا طيب، فالقاعدة الشرعية في الشعر إما أن تتركه كل إما أن تتركه كله أو تحلقه كله، هذه القاعدة الشرعية، فكونك حلقت كامل يعني لعل إن شاء الله في هذا خير لك، في هذا خير لك. ما يتعلق بهذه القصات وهذه الصرخات وهذه كلها ليست من الإسلام في شيء، لذلك الشعر إما أن يوفره الإنسان كاملا ويعتني به دهنا وتطيبا وغسلا وتمشيطا، فإن لم يستطع حلقه كله، وإذا أراد أن يحلق بعضه حلقه بشكل غير متدرج وإنما يحلقه بشكل متساوي، مثل ما يسمى عند الحلاقين نمرة 3 نمرة 4 أو رقم 3 رقم 4 أو رقم 2 مثلا بهذه الطريقة. عموما هذه القصات وهذه الأشياء الطارئة هذا من التشبه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يسأل عن التبرع بالدم، يقول في بعض الأحيان أتبرع فيعطوني يقول 200 درهم فأقول أرسلها إلى بلدي، هل يقول فضل الشيخ بالنسبة للتبرع بالدم هل هو أفضل أو الحجامة أفضل لأنها واردة في السنة؟
الحمد لله، أولا من حيث الأفضلية لا شك بأن الحجامة هي الأفضل، الحجامة هي الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأيضا حث على الحجامة. الأمر الثاني، التبرع في الدم مشروع ولله الحمد، وقد يكون فيه إنقاذ أنفس معصومة، ولذلك يحتسب الأجر، يحتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى حينما يتبرع بالدم. الأمر الآخر، لا يجوز بيع الدم، ولذلك إذا أنت اشترطت عليهم على أن يعطوك مبالغ معينة فهذا حرام ولا يجوز، أما إنقامهم فأعطوك هدية عينية أو نقدية من دون استشراف منك ولا تطلع ولا طلب فلا حرج عليك في ذلك، والأفضل أنك تتخلص منها، تهديها مثلا، تعطيها مثلا، تشتري بها حاجات تعطيها فقراء المساكين، هذا الأفضل والأكمل وخروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ يوسف الشيخ يقول اذهب من الفجيرة إلى أبوظبي لبعض إنهاء بعض الأعمال، فيقول عندما أرجع في بعض الأحيان أرجع ويقول أصلي العصر في الطريق، لكن يقول المغرب والعشاء قد لا أجد يقول مسجد، أو يقول أخره إلى أن أصل إلى المنزل في الساعة 10-9 ليلا. في هذه الحالة فالشيخ يقول إذا وصلت إلى المنزل هل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
الحمد لله. صورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل بأنه يقصر في الطريق العصر لكنه لا يستطيع أن يجمع المغرب والعشاء، يقول لعدم وجود مكان للصلاة. طبعا أولا بالنسبة لمكان الصلاة لا يشترط أن يكون في المسجد أو في محطة أو في مدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فعندك المسجد وعندك الطهور، تتطهر بالماء، فإن لم تستطع أو لم تجد فعليك بالتراب فإنه طهور المسلم. وبالنسبة للمكان مثل ما قلت لك صلي في أي مكان، ليس شرطا كما يظن البعض بأنه لابد أن يكون في مسجد ومصلى وشيء، لا تصلي في كل مكان. الأمر الثاني، إذا وصلت البلدة وأنت لم تصلي المغرب ولا العشاء وفاتتك لنسيان أو فاتتك لسبب من الأسباب، فإنه لا يجوز لك أن تقصر العشاء، وإنما الواجب عليك أن تصلي المغرب أولا، لأن الترتيب واجب بين الفوائد 3 ركعات، ثم تقوم فتصلي العشاء 4 ركعات ما دمت أنك وصلت إلى بلدك وسكنك، ولا يجوز لك أن تقصر. حتى لو دخل عليك وقت الصلاة وأنت مسافر، فبمجرد وصولك وأنت لم تصلي يجب عليك أن تصلي صلاة مقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي الأول عن الصيام الفائت للشخص من 30 سنة، يعني بسبب الجهل في الدين وكذا فما كان يصوم مثلا رمضان، وكمان أنه الصلاة صلاة الفرائض، فكيف رح يقضيها بعد 30 سنة
إن شاء الله؟
والطلب الثاني لو سمحت عايزين رقم الشيخ القاف
من المخرج إن شاء الله تأخذين الرقم.
طيب ما
شاء الله. جزاك الله خير أخت سارة. نعم كلام أخرى. بعمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ سحاب؟
الله يحفظك بعمر تفضل.
تحياتنا للشيخ.
حياك الله يا مرحبا.
بدي شيخ إذا أنا مقيم هنا بالبلد كويس وجتني سفرة فجأة على عجمان مثلا أو على دبي أو على المنطقة الغربية.
نعم.
حق لي أقصر مثلا على الطريق أو مثلا لقيت جماعة يصلوا جماعة.
من أي مدينة تخرج؟ أنت في أي مدينة مقيم؟
أنا من أبو ظبي.
أبو ظبي نعم. إلى عجمان.
إيه.
إن شاء الله.
يلا حياك.
جزاك الله خير بعمار. نعم. نجيب الشيخ سؤال أخت سارة بالنسبة لل من عليه فوائد من 30 سنة، تقول بسبب جهله في الدين كان لا يصوم مثلا أو لا يصلي، كيف يقضي هذه الفوائد؟
الحمد لله بالنسبة لمن فاتت عليه صلوات كثيرة في سنوات ماضية فهل يقضي أم لا؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقضي، واختلفوا في طريقة القضاء، فمنهم من قال يصلي مع كل صلاة صلاة أو صلاتين، وبعضهم قال يصليها مباشرة ويبادر إلى أمر الله عز وجل. القول الثاني وهذا الذي يظهر لي بأنه الراجح، إذا كان تركه للصلاة مدة طويلة جدا فإنه لا يقضي هذه الصلوات، وإنما يحافظ على الصلوات من الآن ويكثر من صلاة النافلة مثل السنن الرواتب، يواظب عليها وهي 12 ركعة قيام الليل صلاة الضحى، وكذلك يكثر من التوبة والاستغفار، يكثر من العمل الصالح، خاصة إذا كان عنده والدين يبر والديه أو عنده أرحام يصل رحمه، يكثر من الصدقة إن كان ذا مال، ويلهج دائما بالتوبة والاستغفار. هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
وعمار فضل الشيخ يقول أنهم يسكن في أبو ظبي، يقول مقيم ويسكن في أبو ظبي، إذا يقول فضل الشيخ يقول يعني أتتني سفرة مفاجئة إلى عجمان مثلا إلى الفجيرة إلى المنطقة الشرقية، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله. نعم ما بين أبو ظبي وعجمان وما بين أبو ظبي والمنطقة الغربية والشرقية هذه كلها مسافات سفر ولله الحمد، فإذا طرأت عليك سفرة معينة وذهبت إلى هذه المناطق فأنت تعتبر مسافر لغة وشرعا، ولذلك تتمتع تترخص برخص السفر من القصر والجمع وغير ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل يقول ما فضل كفالة اليتيم وإدخال السرور عليه؟
الحمد لله. كفالة اليتيم لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة وخيرات متتابعة، وهي من أجل الأعمال وأفضله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين السبابة والوسطى، قارن بين السبابة والوسطى، ولذلك كفالة اليتيم فيها خير عظيم، ويحرص الإنسان على أن يكفل يتيما مسلما يعني توفي عنه والداه وحدهما، فهذا خير عظيم وباب من أبواب دخول الجنة بحول الله.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول أفضل السقيا أو أفضل الصدقة سقيا الماء وحفر الآبار، يقول إذا تصدقت عن الوالدين والأبناء هل فيه شيء؟
الحمد لله. نعم فيها الأجر والثواب، تصدق عن الوالدين والأولاد والزوجة والأحياء والأموات فيه خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد وقال أن أمي ماتت وافتلتت نفسها ولو أنها تكلمت لتصدقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها بالماء. ولذلك جعل الفقهاء أفضل الصدقة الصدقة بالماء، لا سيما في الأماكن المحتاجة الفقيرة أو التي فيها قحط ومحل وفيها شدة وبؤس، هذا أفضل، تحفر لهم الأبار هناك أو ترسل لهم المياه هناك. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ يقول الشخص اقترض مبلغ من المال من البنك لشراء عقار منذ سنة، وبقي مبلغ من القرض في الحساب وحال عليه الحول، هل يدخل المبلغ المتبقي في حساب الزكاة؟ هل عليه زكاة؟
الحمد لله، نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بقي في حدود النصاب وقد حال عليه الحول، يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يخرج ربع العشر. نعم.
أيضا فالشيخ يقول البعض من الناس تدعوهم إلى حفل الزفاف فيقول إذا عندكم معازف، فاعتذر على الحضور، يقول في نفس الوقت تجد في أراسهم المعازف، فيريد منكم الشيخ نصيحة له.
يعني هو يشترط عليهم؟
لا، فالشيخ يقول عندما أدعوهم يقول إلى حفل الزفاف فيقول إذا عندكم معازف لا نأتي، فيقول في نفس الوقت تجد عندهم في أراسهم المعازف.
الحمد لله، على العموم قد يكون هم لا يملكون من الأمر شيء، فما دام أنهم طلبوا منك أن تبعد المعازف فهذا طلب مشروع، حتى لو كانوا هم واقعين فيه، ما تدري لعل قد يكون الأمر يعني خارج عن سيطرتهم، أو يكونوا قد تابوا إلى الله عز وجل وعرفوا حرمة المعازف مثلا، فيعني طيب أنك تستجيب، هم يعينونك على الخير، يعينونك على المعروف وأنك على البر، ما يعينونك على الإثم، فطلبهم طيب وتستقبل بصدر الرحب وتنفذ على أمر الواقع، على أرض الواقع.
أيضا يسأل عن أحكام جمع الصلاة في السفر.
أولا بالنسبة للصلاة في السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، فتقصر إلى ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا يقصران. الأمر الثاني يجوز جمع الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر إلى بعضها جمع تقديم أو تأخير، والمقصود بجمع التقديم أن تقدم العصر مع الظهر، يعني لما يدخل وقت الظهر تصلي الظهر ركعتين ثم تقوم فتصلي العصر ركعتين، أو تؤخر الظهر مع العصر بحيث أنه إذا دخل وقت العصر وأنت ما صليت الظهر تصلي الظهر أولا في وقت العصر ركعتين ثم تصلي العصر بعد ذلك، وكذلك المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الأمر الآخر ما يتعلق ببداية القصر، هو بعد مفارقة عامر البنيان، ولا يجوز للإنسان أن يقصر في المطار أو في البيت، يجوز أن يقصر أو يجمع لأنه ما سافر بعد، فالرخص معلقة بالسفر، فإذا سافر ترخص، أما إذا كان في المطار أو في محطة الستيشن أو مثلا في البيت فهذا مقيم، ما زال مقيم لم يسافر بعد، فإذا جعل عامر البنيان خلف ظهره وشاش قد جد به السير فنبدأ بالترخص برخص السفر. بالنسبة للمدة محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى 4 أيام، منهم من يرى دون ذلك، منهم من يرى أكثر، والصواب أن لا حد للمدة، فما دام أن الإنسان مسافر ولم يعزم إقامة وهو ناوي الرجعة فهو يترخص برخص السفر ومن جملتها القصر والجمع.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي على الكرسي؟
الحمد لله، أصل الجواز، نعم الأصل الجواز، إلا إذا كان هذا الإمام مرتب للصلاة الدائمة، كان يكون إمام راتب إمام رسمي ولا يستطيع القيام وطوال حياته يصلي على الكرسي، فهذا غلط، هذا غلط، لأن الناس ما يرضون يصلون دائما الصلاة جالسين، ما يرضون يصلون الصلاة جالسين، ولذلك إذا كان رسميا فيبعد يصلي بمثله، أما إذا كان طلع عليه الألم وطلع عليه الوجع مثلا وجلس لمرة مثلا في حياته فلا بأس في مثل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.